بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، امس اخذنا ما ذكره الشاعر رحمه الله عن الموت، هل هو صفه وجوديه او صفه عدميه؟ وجودي وهذا قول من وخالفهم الفلاسفة، قالوا الموت صفة، والذي يدل على أنه صفة وجودية تبارك الذي يجد الملك ثم الذي خلق المطلق. فبين الله أن الموت مخلوق من مخلوقاته. وأيضا على صورة كبش أملاك كتبه. ثم استشكل قال كيف أن الموت عرضا فكيف يذبح ويصير كفشا؟ ها؟ يقلبه الله ماذا؟ عينا. وقد جاء في أدلة كثيرة أن الله يقلب بعض الأمور المعنوية ماذا؟ أعيانا حسية كالأعمال وثواب قراءة القرآن وسورة البقرة وآل عمران وغير ذلك. السلام. حديث أن القرآن يأتي على صورة رجل يحاج عن صاحبه، صحيح ثابت بعدة طرق وشواهد، ولكنه جاء بلغم ماذا؟ نعم، بقول الشاحب اللون لم يصح، بل قد جاء في بعضها أنه بصورة ماذا؟ على أحسن صورة. ثم أخذنا قول الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وأخذنا فائدة في الأثر المشهور الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، عمن صح الأثر؟ ها؟
مالك
وشيخه ربيع بن أبي عبد الرحمن، وجاء عمن؟ من في سنده؟ ها؟ من في سنده الأثر عن أم سلمة؟ أبو كنانة محمد بن أشرف الأنصاري، قال الذهبي ماذا؟ متهم. ثم أخذنا فائدة في قول أهل الكلام أنهم يقولون الله تعالى لا تحل فيه الحوادث، هذا يحتمل ثلاثة معاني، معنيان هما حق ومعنى باطل. أه؟
المعنى الأول إذا أرادوا أن الحوادث لا تحل في ذاته هذا معنى منفي.
ما المراد بالحوادث؟
المخلوقات.
إذا أراد معنى أن المخلوقات لا تحل في ذات الله المقدسة وأن الله تعالى بائن عن مخلوقاته فهذا ماذا؟ حق صحيح. وإن أرادوا
أن الله اتصف بالصفات بعد أن لم يكن،
وإن أرادوا أن الله اتصف بصفات لم يكن متصفا بها
فهذا حق منه.
حق نفي نفي نعم نفي حق أن الله اتصف بصفات وكان قبل ذلك غير متصف بها هذا نفي الحق. وإن أرادوا نفي الصفات الفعلية أن الله لا تحل فيه الحوادث، أي لا يتصل بالصفات الفعلية لأنهم أطلقوا على الصفات الفعلية حوادث، فهذا وما زلنا نقرأ في الألفاظ ماذا؟ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. ما هي القاعدة عند أهل السنة في الألفاظ المجملة؟ اللفظ نتوقف فيه لا نثبت ولا ننفي. لماذا لا نثبت ولا ننفي؟ قد نكون إذا نفينا ننفيش الحق، وإذا أثبتنا والمعنى نفس الصلفي، فإن أرادوا الحق أثبتناه وإن أرادوا الباطل نفيناه. نواصل نقرأ. الكلام فإذا سلم له هذا النهي ألزمه نفي الصفات الأخيرية صفات الفعل وهو لازم له. نص قلنا على السنة يعني على قولهم يكون إيش؟ لازم. وعلى ما أراده السني هو إيش؟ هو غير لازم. لكنهم يلزمونه بهذا. طيب نواصل النقاء. نسيت كتاب مجموع الفتاوى لو تأتي النبي عبد الناصر. مجموع فتاوى شيخ الإسلام تاسع، هو موجود في الدرج ضمن المجموع. لنقرأ منه فائدة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله قال وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، يعني هذا القول مجمل، يقول أهل البدع الصفة زائدة على الذات، أو يقولون الصفة ليست زائدة على الذات. وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، يعني هذه الصفة هي الذات أو الصفة غير الذات. كذلك لفظ الغير أي في حق الصفة والذات، يقال هل الصفة هي الذات أو غير الذات. قال فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. سيأتي ذكر الشارح ما هو الحق الذي تضمنته وما هو الباطل. والحاصل من هذا بمقدمة يسيرة أن في الواقع لا توجد ذاتا إلا موصوفة بالصفات. تاسع تاسع لا هذا التاسع لا
تاسع هذا قطار عن هذا الأربعة
إيه ما السابع عشر هو ده
عشان صرت لهم على المنطقة هذا قلت
لا نعم لكن السابع عشر الأطر هذا طبعا مختلفة. يعني قلنا الحاصل من هذا أن في الواقع لا توجد ذاتا إلا ماذا موصوفة بالصفات، وأما في الذهن فقد يفرض الذهن ذاتا مجردة عن ماذا عن الصفات، قد يفرض الذهن ذاتا مجردة عن الصفات. وهذا هو كلام أهل البدع كما قال شيخ الإسلام أنهم فرضوا وجود ذات ماذا مجردة عن الصفات، ذات غير موصوفة بأي صفة. ثم أتوا بمثل هذه الألفاظ، هل الصفات زائدة على الذات أو هي الذات؟ هل الصفات غير الذات أو هي الذات؟ وسيأتي الكلام إن شاء الله نقرأ. قال ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، أي لا يطلقون هذا ولا هذا، لا يقولون هو غيره ولا يقولون ليست هي غيره، ليست هي غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له. ما معنى مباين؟ أي منفصل، بان عنه أي انفصل. إطلاق الإثبات ما هو الإثبات؟ أنها غير الله، يقال الصفات غير الذات، هذا يشعر أنها ماذا منفصلة عن الله، وهل هذا صحيح؟ أبدا. وإطلاق النفي أي قال الذات ليست غير الصفات قد يشعر بأنه هو هو، أي يشعر، ما معنى بأنه هو هو؟ أي أنه ليس إلا الذات وليست هناك صفات. فلان هذا اللفظ احتمل معنيان، احتمل معنيين، إذا أطلقت أن صفات الله، أن صفات الله غير الله، هل هذا الإطلاق صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه يوهم أن الصفات منفصلة عن الذات وأنها شيء آخر. وإذا أطلقت النفي وقلت صفات الله ليست غير الله، صفات الله ليست هي غير الله، قد يفهم فاهم منه أنك لا تثبت إلا الذات ولا تثبت لها أي صفة، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، قلنا هل هذا موجود في الواقع؟ أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها، ليس هذا موجودا في الواقع، وإنما هذا شيء يفرضه الذهن، وهو الذي قصد به أهل البدع بإطلاقهم ماذا؟ الذات. قال فهذا غير صحيح، إن أريد بأن هناك ذاتا مجردة قائمة من الشعر غير صحيح، أي في الواقع يراد به. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. ما هي الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة؟ هي الذات المجردة عن الصفات. إن أرادوا أن الذات غير الصفات بهذا المعنى، هذا المعنى إيش؟ حق. قال فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات المنصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، إنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، هذا الذهن يفرضه. ولكن ليس في الخارج ذات غير منصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، أقل صفة صفة ماذا؟ الوجود. وإذا كان ليس له صفة الوجود معناه أن هذا الشيء أنه عدم، فإنها لا تنفك عن الموجود. وإذا كان، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. الحاصل من هذا أننا نستفصل، نقول ماذا تريدون بقولكم صفات الله غير ذاته؟ إن أردتم أن هناك ذاتا مجردة عن كل الصفات فإن هذا شيء لا وجود له في الواقع، وإنما هو شيء يفرضه الذهن. فإن أردتم بهذا هذا المعنى فهذا حق، أن الصفات غير الذات، أي هذه الذات التي يفرضها إيش؟ الذهن. وإن أردتم بقولكم هذا أن الصفات منفصلة عن الله تعالى بائنة منه فهذا غير صحيح، بعض أهل السنة قد يطلق هذا، قد يطلق أن الصفات غير ماذا؟ غير الذات. ما مراده الصفات غير الذات؟ أي على حد الذات التي أثبتها من؟ أهل البدع ما هي الذات التي أثبتوها؟ ذاتا مجردة عن الصفات، أو قل على حد الذات التي يفرضها الذهن، فإن الذهن يفرض ذاتا مجردة عن الصفات. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا هو مراد أهل السنة إذا أطلقوا ذلك. له كلام طويل في مجموع الفتاوى في المجلد 17 صفحة 158 إلى 162، صفحة 158 إلى 162، 17. وكان مما قال رحمه الله قال: وإنما يريد محقق أهل السنة، وإنما يريد محقق أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات. ما هي الذات التي أثبتها نفاة الصفات؟ ذاتا مجردة عن الصفات. فإنهم أثبتوا ذاتا مجردة لا صفات لها، لا صفات لها، فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء، فهي زيادة في العلم والاعتقاد والخبر، لا زيادة على نفس الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقها. أي هذا في حقيقة الأمر، فلا توجد الصفات بدون الذات ولا الذات بدون الصفات. وله كلام قبل ذلك بنحو هذا الكلام. فالآن بعض أهل السنة إذا قالوا الصفات زائدة على الذات، ما مرادهم بهذه الذات التي الصفات زائدة عليها؟ أي الذات التي أثبتها المعطلة. ما هي الذات التي أثبتها المعطلة؟ ذات مجردة عن الصفات، أو نقول الذات التي يفرضها الذهن، وإن فإن الذهن يفرض ذاتا مجردة عن الصفات. وأما في الواقع فلا يمكن أن توجد ذاتا إلا ماذا؟ بالصفات، وذات الله تعالى بصفاته سبحانه وتعالى. وله كلام قبل ذلك بيّن أن لفظ الغير، نقل عن الإمام أحمد أن لفظ الغير لم ينطق به الشرع لا نفيا ولا إثباتا، طيب نواصل. قال: وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، كلام مجمل، الصفة ليست هي عين الموصوف وليست هي غير الموصوف. وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين الذات الموصوف، ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فهذه الكلمة فيها حق وفيها باطل. الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. ما معنى لا عين الموصوف؟ أي ليست هي ذات الموصوف، وعين ذات الموصوف فإن الموصوف شيء وصفته إيش؟ شيء آخر، أي باعتبار ذات إيش؟ مجردة. طيب، وليست هي غير الموصوف، بل هي هي. الصفة هي الموصوف بأي اعتبار؟ باعتبار أن الموصوف لا يمكن أن يوجد إلا بصفاته. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير ذاته. نعم، غير الله. الصفات غير الذات، وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، أي قولهم صفات الله غير الله باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. والحق أن المعنى منهما قريب على ما أردنا من التفصيل، على ما ذكرنا من التفصيل.
قال فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا يزال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن الواو يؤذن بالمغايرة، أي لم يقل الطحاوي لا زال وصفاته، بل قال لا يزال بصفاته، إن الصفات ملازمة له. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. لماذا قال الإمام أحمد كذا؟ لماذا قال الله بعلمه وقدرته ونوره؟ ليبين أن هذه الصفات ماذا؟ ملازمة له، ولم يقل وعلمه ونوره وقدرته، حتى لا يفهم فهم أن هذه الصفات هي إيش؟ غير الله. فالحاصل من هذا، من يلخص الحاصل من هذا؟ هل نقول الصفات غير الذات، أو نقول الصفات هي عين الذات، أو نقول الصفات زائدة على الذات، أو ليست زائدة على الذات؟ ما الحاصل في هذا؟ ها؟
يعني إذا
أردنا
الصفة غير الذات، يعني إذا أردنا
أن
الصفة
بأن
الذات مجردة،
يقال ماذا تريدون بالذات؟ فإن أردتم بالذات أي ذات إيش؟ مجردة عن الصفات التي يفرضها العقل أو التي يثبتها المعطلة، فالقول بأن الصفات زائدة على الذات هذا المعنى إيش؟
صحيح.
الصفات زائدة على الذات أو لا بهذا المعنى؟ زائدة عليه. وإن أردتم أن هناك إيش؟ أن هناك ذاتا في الواقع غير متصف بالصفات، وأن الصفات شيء آخر، فهذا إيش؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا يلزم أن الصفات منفصلة وباينة عن الذات، وهذا غير صحيح. قال فإذا قلت أعوذ بالله فقد عبت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى، ولم تعد بغير الله. في الحقيقة مستعيذ بالله إذا استعذت بصفاته، وهذا ما يبين أن في الواقع ليس ذات إلا إيش؟ موصوف بالصفات، لأنك إذا عدت بصفات الله فقد عدت في الحقيقة بالله تعالى. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود وذات قدرة وذات عز وذات علم وذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيف ذو، هذا أصل معنى الكلمة. وهذا تنبيه مهم، أن أصل ذات صار الآن يطلق في كتب العقائد على ماذا؟ على نفس الشيء وحقيقة الشيء. يقال ذات الله أيش؟ نفسه سبحانه وحقيقته. وهذه الكلمة في اللغة ليس أصلها ذلك، بل لا تستعمل إلا مضافة. إن كانت صفة لمذكر استعمل بلفظ ذو، وإن كانت صفة لمؤنث استعملت بلفظ ماذا؟ ذات. ولا تضاف إلا إلى اسم ظاهر، لا تستعمل إلا مضافة. هذه الكلمة لا تستعمل إلا مضافة، ذو علم، ذو مال، ذو خلق، ذات علم، ذات جمال، ذات خلق، ذات دين. فالآن أصل كلمة ذات في لغة العرب لا تستعمل إلا مضافة، فإن كان ما قبلها مذكرا، إن كان صفة لمذكر جاء به بلفظ المذكر ذو، وإن كان صفة لمؤنث جاء بلفظ ذات. وتضاف إلى اسم ظاهر، لا تضاف إلى ضمير، لا يقال ذاته وذاتها، لا يقال هذا في لغة العرب، بل لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر ولا تضاف إلى ضمير.
ثم استعملها أصحاب المعاني أي أصحاب البلاغ كما نبه على ذلك الراغب الأصفهاني وابن القيم وشيخ الإسلام. ثم استعملها أصحاب المعاني وأطلقوها على نفس الشيء وحقيقة الشيء فصارت تستعمل بدون إضافة. يقال ذات، الذات المقدسة، وصارت تدخل عليها أل، وهي قبل ذلك لا يجوز دخول أل عليها، وصارت تضاف إلى الضمير وهي قبل ذلك إيش؟ لا تضاف إلى الضمير. وكل هذا الاستعمال ليس من كلام العرب، إنما هو من استعمال أهل البلاغة أهل المعاني. نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله، وقبله شيخ الإسلام، لكن كلام ابن القيم واضح في بدائع الفوائد في هذه الطبعة مكتبة نزار مصطفى الباز المجلد الثاني صفحة 246. وقبلها 245 قال: وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة، اطلقت بمعنى النفس والحقيقة، ويقولون ذات الباري هي نفسه ويعبرون بها عن وجوده وجود الله وحقيقته. وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا، أي ليست هي بمعنى نفس الشيء وماذا وحقيقته. إلى أن قال: قال وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب، فذات فذات صاحبة كذا كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه. قال: ولهذا أنكر جماعة من النحو من النحاة منهم ابن برهان وغيره على الأصوليين قولهم الذات، وقالوا لا مدخل للألف واللام هنا. لماذا أنكروا العلم؟ لأنها ملازمة للإضافة ولا تجتمع الإضافة مع ال. قال: فاستعملوها بمعنى النفس لما استعملوها بمعنى النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها. ومن هنا غلطهم السهيلي، فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول رأيت ذات الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته. واضح هذا إن شاء الله. أصل كلمة ذات في اللغة لا تستعمل إلا مضافة ويوصف بها، وهي مؤنث ذو، ولا تضاف إلا إلى اسم ظاهر، ولا تستعمل بمعنى نفس الشيء وحقيقته. فاستعملها أهل البلاغة وأخذها عنهم متكلمون. قد يقول قائل: هل هي المذكورة في قول إبراهيم كذبت في ذات الله ثلاث كذبات، وقول خبيب حين أريد قتله وذلك في ذات الإله وإن يشاء، هل هي المراد؟
لا،
ليس المراد. المراد كذبت في ذات الله وذلك في ذات الله ما معنى؟ في سبيل الله وفي حق الله. وهذا مثل قول الله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نبه ابن القيم هنا قال: ليس هذا من آية الصفات أي قال الجنب صفة لله، ولكن المراد في جنب الله في حق الله وفي سبيل الله، معروف في ذات الله. يقول: أنا ابتليت في ذات الله فصبرت. هل معنى ابتليت معنى في نفس الله وحقيقته؟ ما معنى ابتليت في ذات الله؟ أي في سبيل الله ومن أجل الله. فبين ابن القيم رحمه الله أن استعمالها في الشريعة ليس هو استعمالها عند المتكلمين وعند أهل البلاغة. طيب، فعلى هذا إذا كانت هذه اللفظة إطلاقها على الله مجرد عن الإضافة وبأل من صنيع أهل المعاني والمتكلمين، فهل يطلق على الله سبحانه وتعالى أنه ذات؟ ها؟ أما الاسم لا. فهل يطلق يقال ذات الله ويطلق الذات عند العلماء بمعنى النفس،
يعني عندنا فسرها بمعنى النفس كما قلنا أنه في السيرة إذا استعملت بمعنى إيش؟ نفس. والنفس ثابتة لله أو لا؟ ثابتة لله. فعلى هذا لا مانع من إثبات ماذا؟ الذات لا وصف الله. وقد نبه على هذا هذا صاحب هذا الكتاب صفات الله عز وجل علوي السقاف، وقال أنه يطلق على الله تعالى، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أن الذات هي النفس. في كتاب صفحة 386 في الكتاب صفحة 386 قال أهل السنة والجماعة يثبتون النفس لله، ونفسه هي ذاته عز وجل. فالنفس هي الذات. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد الرابع عشر 196 قال ونفسه هي ذاته المقدسة، ونفسه هي ذاته المقدسة. وقال أيضا قال ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه. أي ماذا نفسه وعينه؟ بذاته. وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال ويحذركم الله نفسه. وفي الصحيح أنه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت لو وزنتهن، سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الإلهي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصلة بصفاته. عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات. وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، وهذا تنبيه من شيخ الإسلام جيد. يقول بعض الناس يقول النفس صفة لله، هل النفس من باب الصفات؟ النفس هي ماذا؟ هي حقيقة الذات، هي الله سبحانه وتعالى، الله نفسه. فليست النفس من باب ماذا؟ الصفة، وإنما ذلك هو الله تعالى نفسه. قال وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، هذا قول، كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. بعضهم يقول أن النفس هي إيش؟ الذات المجردة عن الصفات. قال وكلا القولين خطأ. فما المراد بالنفس الآن؟ المراد بالنفس الله تعالى، نفس الله تعالى المراد الموصوفة بالصفات. وما المراد بالذات إذا أطلقنا الذات؟ النفس التي هي ذات الله سبحانه وتعالى. نبه على الذات قبل ذلك صفحة 177 ذكرها أنها ثابتة لله، يصح إضافة لفظة ذات إلى الله تعالى. ثم نقل عن قوام السنة أنه قال قال قوم من أهل العلم ذات الله حقيقته. ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله الحاصل من هذا أننا ذكرنا على ما نبه عليه المؤلف رحمه الله أن لفظ الذات في الأصل لا تستعمل إلا مضافة، وأنها مؤنث لقولنا ماذا؟ ذو، وأنها تضاف إلى اسم ظاهر، وأن استعمالها مجرد دون إضافة وإدخال الألف واللام عليها أو إضافة إلى الضمير ليس هذا ثابتا في اللغة ولا في الشرع، وإنما هذا من ما أطلقه أهل المعاني. ولكن لا مانع من إطلاقه على الله تعالى باعتبار أن الذات هي بمعنى إيش؟ بمعنى النفس. طيب قال فعلم أن الذات لا يتصور انفصال، فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات، هذا في الذهن، كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الحديث أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي العاص بلفظ: أعوذ بالله وقدرته، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقد وهن النووي في رياض الصالحين فعزاه إلى مسلم بلفظ أعوذ بعزة الله، وليس في مسلم بعزة الله، إنما هو أعوذ بالله وقدرته. والذي هو بهذا اللفظ أعوذ بعزة الله هو ثابت عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، جاء بلفظ أعوذ بعزة الله وقدرته عن عثمان بن أبي العاص، وهو صحيح، صحيح عنه. لكن حتى اللفظ الذي هو في مسلم هل فيه شاهد على الاستعاذة بالصفات أعوذ بالله وقدرته من شر ما يقول هذا؟ بماذا استعاذ؟ بقدرة الله. والمؤلف ذكر هذه الصفات الآن أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بماذا؟ بصفات الله. وإذا كانت صفات الله هي غيره هل يقول الاستعاذة بها؟ لا، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، أي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أخرجه مسلم عن خولة بن حكيم وعن أبي هريرة. حديث خولة بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. وحديث أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب إلا لدغتني البارحة. قال: أما إنك إذا قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. قال: ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، أي أن هذه الصفات لا يتصور أنها غير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. أخرجه مسلم عن عائشة، عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ومر معنا في الوتر أنه في السنن الأربع عن علي أن النبي كان يقول في آخر وتر هذا الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. والحديث هذا أيضا صحيح في السنن أبي داود والترمذي والنسائي، ليس في الترمذي ما جنا، عن ابن عمر ومن أذكار النساء هم من يسألك العافية الدين الآخر، وسنده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا الحديث هو حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حين رجم، فأقبل يدعو قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى أن قال: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهو عند الطبراني في الدعاء وأيضا في المعجم الكبير من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة، وله طرق أخرى كلها مدارها على ابن إسحاق، وقد رواه بلفظ عنه، مدار طرقه على محمد بن إسحاق وعنعن فيه. وما حال ابن إسحاق؟ مدلس مشهور بالتدليس، فإذا صرح قبل حديث. اختلفوا في إذا صرح هل هو صدوق أو ثقة، ولا بس هو قوي في الحديث إذا صرح، أما إذا قال عنه فهو مدلس لا يقبل منه. ما هو الشاهد من هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله؟ ها؟ أي يدلل على أن الصفات ليست غير الله، لأنها لو كانت غير الله لما جاز الاستعاذة بها، لأنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. بقي هل يستعاذ بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق؟ ها؟ ما الدليل؟ ها؟
فمن وجد ملجأ مع هذا فليعد به. نعم أحسن. فيجوز الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه.
قال وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره.
مرت معنا هذه المسألة في شرح الواسطية، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الجهمية أن الاسم غير المسمى. وماذا أرادوا بهذا الاسم غير المسمى؟ قالوا أن الله كان ولا أسماء له ثم سماه العباد بأسماء عند أنفسهم. قالوا الاسم غير المسمى، وهذا قول الجهمية، ومرادهم بذلك أن الله تعالى كان ولا أسماء له حتى سماه خلقه بأسماء عند أنفسهم. القول الثاني قول بعض أهل البدع ووافقهم بعض أهل السنة أن الاسم هو المسمى، أن الاسم هو المسمى، وهذا الإطلاق أيضا غير صحيح، أن الاسم هو المسمى. لماذا؟ لأن هذا يلزم منه نفي أسماء الله تعالى. يقولون ما في اسم مسمى، الاسم هو المسمى، المسمى أما أسماء ما في أسماء، فهم هدفوا به إلى نفي أسماء الله تعالى عن الله. ولكن بعض أهل السنة وافقهم على إرادة ما سيأتي ذكره أن الاسم هو المسمى، قد يطلق معنى صحيح. قول جمهور أهل السنة والجماعة أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، فلا يقال هو غيره ولا يقال هو عينه، لا يقال الاسم غير المسمى ولا يقال الاسم هو إيش المسمى، لأن كلا القولين محل زلل. ولكن عامة أهل السنة على أن الاسم للمسمى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا يدل عليه المعقول والمنقول. أما المنقول فقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، انظر ماذا قال، ولله الأسماء، فجعل الاسم الأسماء لله تدعو بها، وقال أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، جعلها لله، وقال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. هذا قول عامة أهل السنة على أن الكلام في هذه المسألة إنما حدث متأخرا، حدث بعد الإمام أحمد، وأما قبل الإمام أحمد فلم يكن السلف يعرفونه، وهو قول محدث، وهو من الألفاظ المجملة التي أحدثها أهل البدع. لماذا؟ ليوقعوا أهل السنة في الزلل. إذا قلت الاسم غير المسمى أخطأت، وإذا قلت الاسم هو المسمى أخطأت، فتنبه أهل السنة لذلك. وكنا قرأنا عليكم كلام ابن جرير وكلام الحربي في شرح الواسطين، قرأه بصورة هنا، كلام ابن جرير في كتابه صريح السنة قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، والخوض فيه شيء والصمت فيه زين، وحسب امرئ من العلم والقول أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، إلى آخر كلام. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجمة إبراهيم الحربي أنه كان وعد طلابه أن يملي عليهم في مسألة الاسم والمسمى، وكان يحضر حلقة الحربي نحو من 30,000، إمام في الحديث واللغة والفقه. فلما جلسوا في مجلسه أشرف عليهم وقال كنت قد وعدتكم أن أملي عليكم في الاسم والمسمى، ثم نظرت فإذا لم يتقدمني في الكلام فيها إمام يقتدى به، فرأيت الكلام فيها بدعة، فقام الناس وانصرفوا.
ولكن نبهنا على هذا التنبيه حتى لا يأتي من يستدل الرجل من أهل السنة وأنه لا يطلق الاسم غير المسمى ولا يطلق الاسم هو المسمى، ولكن يقال الاسم للمسمى كما قال الله ولله الأسماء. ها الاسم يدل على المسمى، أصلحنا الأسماء تدل على المسمى. قال وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. من أبي العز قال قد يطلق الاسم ويراد به ماذا؟ مسماه الذي هو ذات الله، وقد يطلق الاسم والمراد به ماذا؟ اللفظ لا الذات. قال فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده، ما المراد بهذا اللفظ الآن؟ الله قال الله سمع الله أي ذاته سبحانه المسمى ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، أو قلت الله في الكتاب مكتوب في الكتاب، ما المراد بالله هنا؟ اللفظ الاسم. فالاسم هنا، فالاسم ها هنا للمسمى. يعني انظر أهل السنة لما قالوا الاسم هو المسمى وجدوا أنه يطلق ويراد به مسمى، يقول الله يهلك فلان أو فلان، قال الله سمع الله، المراد بالله هنا إيش؟ أي ذاته، فقالوا الاسم هو المسمى بعض أهل السنة من هذه الجهة. ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى، عندك أحسن. نبه على هذا لأنه ظاهر الكلام هذا. فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى، في نسخة فالاسم ها هنا هو المراد. الاسم ها هنا هو المراد لا المسمى، وعندنا لا بس، فالاسم ها هنا للمسمى إلا. قال ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، سيفسر الآن. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، أي اللفظ غير المعنى هذا حق. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنيعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. وما أراد الجهمية بقولهم الاسم غير المسمى؟ هذا الثاني، أنهم أرادوا ماذا؟ أن الله كان ولا أسماء له حتى خلق لنفسه أسماء وسماه خلقه بذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.